بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 47 من مجلس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النساء. روى ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. عرق النساء وجع يبتدأ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما امتد على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا، خلافا لمن منع هذه التسمية وقال: النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال، والألية فيها الخاصتان الإنضاج والتليين، ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاة العربية قلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبيعها بعد أن يلطفها تغذيه بها ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصة التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. وهذا مما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية المفردة وعليه أطباء الهند، وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من سعادة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبها يحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم قالت: استمشيت بالسنة. فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة. وفي سنن ابن ماجة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت عبد الله بن أم حرام، وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قوله: بما تستمشين، أي تلينين الطمع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمي الدواء المسهل مشيا على وزن فعيل، وقيل لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. وقد روي: بماذا الذي تستشفين؟ فقالت: بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. وقوله صلى الله عليه وسلم حار جار، ويروى حار يار، قال أبو عبيد وأكثر كلامهم بالياء، قلت وفيه قولان، أحدهما أن الجار بالجيم الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال، وكذلك هو قاله أبو حنيفة الدينوري. والثاني وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه اتباعه في أكثر حروفه، كقولهم حسن بسن أي كامل الحسن، وكقولهم حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان، وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وحرقه له كأنه ينزعه ويسلخه. ويار إما لغة في جار كقولهم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل. وأما السنة ففيه لغتان، المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصته النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن وتفتح العضل وانتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا، ومقدار الشربة الشربة منه، ومقدار الشربة منه إلى 3 دراهم، ومن مائه إلى 5 دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجمي كان أصلح. قال الرازي السنة والشاه ترجي يسهلان الأخلاط يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الجرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من 4 دراهم إلى 7 دراهم. وأما السنوت ففيه 8 أقوال، أحدها أنه العسل، والثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سودا على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي. الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس به، قاله ابن العربي. الرابع أنه الكمون الكرماني. الخامس أنه الرازيانج، حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب. السادس أنه الشبت. السابع أنه التمر، حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ. الثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أي يخلط السنة مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق، فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السنة وإعانته على الإسهال، والله أعلم. وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، إن خير ما تدويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. المشي هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيظه أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح. والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. ومن منع منه قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغت الرخصة لغيرهما أم لا. والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف الطابع خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به، كقوله لأبي بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين. وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا كان أبيح للنساء وللحاجة وللمصلحة والراجحة. وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، أنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا. وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير. فصل. وأما الأمر الطبي فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع جليل الموقع، ومن خاصته تغوية القلب وتفريحه، والنفع من كثير من أمراضه ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحارثة عنها، وهو مقوي للبصر إذا اكتحل به. والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى، وقيل حار رطب فيها، وقيل معتدل، وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة، كان معتدل الحرارة في مزاجه، مسخنا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه. قال الرازي: الإبريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن فإنه يهزل ويصلب البشرة وبالعكس. قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه. وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن. فثياب الكتان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه. قال صاحب المنهاج: ولبسه لا يسخن كالقطن، بل هو معتدل، وكل لباس أملس صقيل، وكل لباس أملس صقيل فإنه أقل إسخانا للبدن، وأقل عونا في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يلبس في الصيف وفي البلاد الحارة. ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائن في غيرها، صارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن قبول تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن فالمتخذ من الحديد والرصاص والخشب والتراب ونحوهما، فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. فمنكر الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب عن هذا السؤال، ومثبت التعليل والحكمة وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك، لسيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يورثه ملابسته للبدن من الأنوثية والتخنيث وضد الشهامة والرجولية، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنيث والتأنيث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها. ومن غلظ طباعه وكثرت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، وفي لفظ: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب. روى الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. ذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في الغشاء المستوطن للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخص. قال صاحب القانون: قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة تسمى شوصة وبرساما وذات الجنب، وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من ورم ولكن من رياح غليظة فيظن أنها من هذه العلة ولا تكون. قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض به هاهنا وجع الجنب، فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام، قيل المراد به كل من به وجع جنب أو وجع رئة من سوء مزاج أو من أخلاط غليظة أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورم الجنب الحار، وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سمي ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورما حارا فقط. ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض، وهي الحمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري. والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر صنف من القسط، إذا دق ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك، نافعا له، محللا لمادته، مذهبا لها، مقويا للأعضاء الباطنة، مفتحا للسدد، والعود المذكور في منافعه كذلك. قال المسيحي: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد، نافع من ذات الجنب ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية، لا سيما في وقت انحطاط العلة والله أعلم. وذات الجنب من الأمراض الخطيرة، وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة أنها قالت: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واشتد شكواه حتى غمر من شدة الوجع، فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس فتشاوروا في لده فلدوه وهو مغمور، فلما أفاق قال: من فعل بي هذا؟ هذا من عمل النساء جئنا منها هنا، وأشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت أم سلمة وأسماء لدتاه، فقالوا: يا رسول الله، خشينا أن يكون بك ذات الجنب. قال: فبما لددتموني؟ قالوا: بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت. فقال: ما كان الله ليقذفني بذلك الداء. ثم قال: عزمت عليكم لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عم العباس. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عم العباس فإنه لم يشهدكم. قال أبو عبيد عن العصمي: اللدود ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم، أخذ من لديدي الوادي وهما جانبا، وأما الوجور فهو في وسط الفم. قلت: واللدود بالفتح هو الدواء الذي يلد به، والسعوط ما أدخل به وما أدخل من أنفه. وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجانب مثل ما فعل سواء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها في موضع آخر، وهو منصوص أحمد وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين، وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة، وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة، فيتعين القول بها. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. روى ابن ماجة في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. الصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما سمي شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما سمي بيضة وخوذة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله. وربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه، وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتمائه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس فلا يجد منفذا فيصدعه، كما ينصدع الوعاء إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ. وكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه. فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي السدر. والصداع يكون عن أسباب عديدة، أحدها من غلبة واحد من الطبائع الأربعة، والخامس من قروح تكون في المعدة فيتألم الرأس لذلك الورم للاتصال من العصب المنحدر من الرأس بالمعدة، والسادس من ريح غليظة تكون في المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه، والسابع يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما، والثامن صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويثقله، والتاسع يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره، والعاشر صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه، والحادي عشر صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء، والثاني عشر ما يعرض عن شدة البرد وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تحللها، والثالث عشر ما يحدث من السهر وحبس النوم، والرابع عشر ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه، والخامس عشر ما يحدث من كثرة الكلام فتضعف قوة الدماغ لأجله، والسادس عشر ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة، والسابع عشر ما يحدث من الأعراض النفسية كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الردية، والثامن عشر ما يحدث من شدة الجوع فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه، والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه، العشرون ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم. فصل. وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة، وفي الصحيح أنه قال في مرض موته ورأساه، وكان يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. فصل. وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنه ما علاجه بالاستفراغ، ومنه ما علاجه بتناول الغذاء، ومنه ما علاجه بالسكون والدعة، ومنه ما علاجه بالضمادات، ومنه ما علاجه بالتبريد، ومنه ما علاجه بالتسخين، ومنه ما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. إذا عرف هذا فعلاج صداع في هذا الحديث بالحناء هو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه، فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها نفع فيه الحناء نفعا ظاهرا، وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن أوجاعه، وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، وفيه قبض يشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحاد الملتهب سكنه. وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. وفي الترمذي عن سلمى أم رافع خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. فصل. والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد، ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين. وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب. ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه 40 درهما كل يوم 20 يوما مع 10 دراهم سكر، ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. وحكي أن رجلا تعقفت أظافير أصابع يديه، وأنه بذل لمن يبرئه مالا فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حناء فلم يقدم عليه، ثم نقعه بماء وشربه فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها. والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها، ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه، ويقوي الرأس، وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولهما. روى الترمذي في جامعه وابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى. وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهلة المرض أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها. وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحال، واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما تحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء، فإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب، فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك تعطلت به الطبيعة عن فعلها واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سببا لضرر المريض، ولا سيما في أوقات البحارين أو ضعف الحار الغريزي أو خموده، فيكون ذلك زيادة في البلية وتعجيلا النازلة المتوقعة، ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير إشغال مزعج للطبيعة البتة، وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشربة والأغذية واعتدل مزاجه كشراب النوفر والتفاح والورد الطري وما أشبه ذلك، ومن الأغذية أمراق الفراريج المعتدلة المطيبة فقط، وإنعاش قواه بالأرايح العطرة الموافقة والأخبار السارة، فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها. واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دما وغذت به الأعضاء واكتفت به عما سواه. والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته مدة حياته. واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل، وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل. ومعنى الحديث أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يطعمهم ويسقيهم معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة. ونحن نشير إليها إشارة فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب فلا تحس بجوع ولا عطش بل ولا حر ولا برد بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشديد الألم فلا تحس به. وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه، وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تحس بألم الجوع، فإذا كان الوارد مفرحا قوي التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب فينبعث في العروق فتمتلئ به، فلا تطلب الأعضاء معلومها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه، والطبيعة إذا ظفرت بما تحب آثرته على ما هو دونه. وإن كان الوارد مؤلما أو محزنا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب، فإن ظفرت في هذه الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب. وإن كانت مغلوبة مقورة انحط من قواها بحسب ما حصل لها من ذلك، وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالا فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى، وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين، والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل وإما جريح وإما أسير. فالمريض له مدد من الله يغذيه به زائد على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه قريب منه. فإن كان وليا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية، وكلما قوي إيمانه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به وقوي يقينه بربه واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه ولا يدركه وصف طبيب ولا يناله علمه. ومن غلظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاه أو مال أو علم، وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق بل لم يكن صائما، فإنه قال: أظل يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم، وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في القوة وإنعاشها واعتنائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني، والله الموفق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط. ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. وفي السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه إياه. فأمرت عائشة فصنع ذلك بالصبي فبرأ. قال أبو عبيد عن أبي عبيدة: العذرة وجع يهيج في الحلق من الدم، فإذا عوجج منه قيل: قد عذرته، فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبا. وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم لكثرة تولده في أبدان الصبيان، وفي القسط تجفيف يشد اللهات ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة الأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى. وقد ذكر صاحب القانون في معالجة سقوط اللهات القسط مع الشب اليماني وبزر الوردي. والقسط البحري المذكور في الحديث فهو العود الهندي، وهو الأبيض منه وهو حلو، وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهات وبالعلاق، وهو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. والسعوط ما يصب في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحك عند الحاجة، ويصعط بها في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفض رأسه، فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه، وذكر أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المفقود. روى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجل مفؤود، فأتي الحارث ابن كلده من ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. المفؤود الذي أصيب فؤاده فهو يشتكيه كالمبطون الذي يشتكي بطنه. واللدود ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم، وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولا سيما تمر المدينة، ولا سيما العجوة منه، وفي كونها 7 خاصية أخرى تدرك بالوحي. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. والتمر حار في الثانية يابس في الأولى، وقيل رطب فيها، وقيل معتدل، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة، لا سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم، وهو من أفضل الأغذية في البلاد الحار في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية، وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة بواطن سكانها وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة. ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم كالتمر والعسل. وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو 10 أضعاف أو أكثر، ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحلواء، ولقد شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بالنقل ويوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد كما نشاهد مياه الآبار تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء. وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف. وأما أهل المدينة فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم، وهو قوات قوتهم ومادتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم، فإنه متين الجسم لذيذ الطعم صادق الحلاوة. والتمر يدخل في الأدوية والأغذية والفاكهة، وهو يوافق أكثر الأبدان، مقود للحار الغريزي، ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة، بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص كأهل المدينة ومن جاورهم. ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره، فيكون الدواء الذي ينبت في هذا المكان نافعا من الداء، ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء أو هما جميعا، فإن في الأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان، وكثير من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولا وفي بعضها سما قاتلا، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها، وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم. وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات 7 والأرض 7 والأيام 7 والإنسان كمل خلقه في 7 أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعا، والسعي بين الصفا سبعا، والمروة سبعا، ورمي الجبال سبعا سبعا، وتكبيرات العيدين سبع في الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع. وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين أبويه في رواية، وفي أخرى أبوه أحق به من أمه، وفي ثالثة أمه أحق به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف. ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعة، والسنين التي زرعوها دأبا سبعة، وتضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 70,000. فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان، والوتر كذلك، فهذه 4 مراتب، شفع أول وثان، ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتب في أقل من 7، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد 4، أعني الشفع والوتر والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول 3، وبالثاني 5، وبالشفع الأول 2، وبالثاني 4. وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين. وقد قال أبو قراط: كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على 7 أجزاء، والنجوم 7، والأيام 7، وأسنان الناس 7، أولها طفل إلى 7، ثم صبي إلى 14، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم إلى منتهى العمر. والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو لغيره. ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر، بحيث يمنع إصابته من الخواص التي لو قالها أبو قراط وجالينوس وغيرهم من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحي أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية وتارة تكون بالخاصية، كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت، والله أعلم. فصل: ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفعه بخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم. ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاء العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيرا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له، وتفرح النفس به، فتنتعش القوة ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي فيتساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة، فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجد عليها شيئا. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء. كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها؟ وليس لشفاء القلوب قط دواء أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيه سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر. ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، وعدم استعماله والعدول إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب القثاء. الرطب حار رطب في الثانية، يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد في الباءة، ولكنه سريع التعفن، سريع التعفن، معطش، معكر للدم، مصدع، مولد للسدد ووجع المثانة، مضير بالأسنان. والقثاء بارد رطب في الثانية، مسكن للعطش، منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطف لحرارة المعدة الملتهبة. وإذا جفف بزره ودق واستحلب بالماء وشرب سكن العطش وأدر البول ونفع من وجع المثانة. وإذا دق ونخل ودلك به الأسنان جلاها. وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع المي بختج نفع من عضة الكلب الكلب. وبالجملة فهذا حار وهذا بارد، وفي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره، ومقاومة كل كيفية بضدها ودفع ثورتها بالأخرى. وهذا أصل العلاج كله، وهو أصل في حفظ الصحة، بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوات إصلاح لها وتعديل ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة بما يقابلها، وفي ذلك عون على صحة البدن وقوته وخصبه. قالت عائشة رضي الله عنها: سمنوني بكل شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. وبالجملة فدفع ضرر البارد بالحار، والحار بالبارد، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ الصحة. ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنة والسنوت، وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنة ويعدله. فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدنيا والآخرة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية. الدين كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده فيقف على حاله. فالأولى حمية الأصحاء، والثانية حمية المرضى. فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوار معلقة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقه حتى كفى. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا، فجئت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي من هذا أصب فإنه أنفع لك. وفي لفظ فقال: من هذا فأصب فإنه أوفق لك. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: ادنو فكل، فأخذت تمرا فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله أمضوا من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا. وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: الحمية رأس الدواء، والبيت والمعدة بيت الداء، وعوذ كل جسد معتاد، فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلادة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدة حوض البدن، والعروق لها والعروق إليها وريدة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت بالعروق صدرت العروق بالسقم. وقال الحارث: رأس الطب الحمية. والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه. وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض، فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الهاضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطه يوجب انتكاسا أصعب من ابتداء مرضه. وعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن، التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها بعد لم تتمكن قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن، وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. وقال زيد بن أسلم: حمى عمر مريضا له حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى. وبالجملة فالحمية من أكبر الأدوية قبل الداء، فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة فيصلحان ما يخشى من ضرره، وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة وعلم أنها لا تضره. ومن هذا ما يروى عن علي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله، فقال: يا علي تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعا ثم قال: حسبك يا علي. ومن هذا ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر، وفي لفظ: أشتهي كعكع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي وكان فيه ضرر ما، كان أنفع وأقل ضررا مما لا يشتهيه، وإن كان نافعا في نفسه، فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررا. وبالجملة فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه، سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة وصحة القوة، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.